بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال مؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. قال رحمه الله: صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات كما سبق، فلا بد من ضابط لهذا وذاك. فالضابط في النفي أن ينفى عن الله تعالى أولا كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت ونحو ذلك، ثانيا كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك، ثالثا مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه كوجه المخلوق أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك. فمن أدلة انتفاء الأول عنه قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب. ومن أدلة انتفاء الثاني قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ومن أدلة انتفاء الثالث قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين وسيأتي تكملة هذا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع هذه القاعدة، وهي القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله تعالى ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. ما هو الضابط في هذا؟ يجب معرفة الضابط في هذا فيما ينفع عن الله وفيما يثبت لله جل وعلا، لأن معرفة هذا الضابط ترد كثيرا من الإشكالات ويرد به على أهل البدع وعلى شبهاتهم. لكن إذا لم يسير العبد على هذا الضابط فيما يتعلق بما يثبت لله وما ينفع عنه، فإنه ربما يحتج عليه أهل البدع من أهل التعطيل، بل ربما يحتج عليه حتى اليهود والنصارى. نعم، لكن بمعرفة هذا الضابط والمشي عليه فإنه يكون على فهم عظيم وعلى عدم تناقض في أقواله. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله هذا في هذه القاعدة في ضابط ما يجوز لله وما ويمتنع عنه، ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. فذكر رحمه الله تعالى أولا ضابط ما ينفع عن الله، بعد أن بين رحمه الله أن صفات الرب جل وعلا دائرة بين النفي والإثبات، صفات الرب جل وعلا دائرة بين النفي والإثبات، أي تدور بين النفي والإثبات، فإما صفات كمال فتثبت لله جل وعلا، وإما صفات نقص وعيب فينزه الرب جل وعلا عنها. لكن ما هو الضابط في هذا؟ فلا بد من ضابط، ولذلك قال: فلا بد من ضابط لهذا وذاك. والمراد بقوله لهذا وذاك أي لما ينفى ولما يثبت لله جل وعلا. فذكر الضابط في النفي وأنه أن ينفع عن الله تعالى أولا كل صفة عيب، أن ينفع عن الله كل صفة عيب، فكل صفة فيها نقص وفيها عيب فتنفى عن الله جل وعلا. ذكر أمثلة لذلك كالعمى والصمم والخرس. العمى الذي هو عدم البصر والرؤية، والصمم وهو عدم السماع، والخرس عدم الكلام، والنوم والموت ونحو ذلك، أي من صفات النقص والعيب، تنفى عن الله. وقدم هنا الضابط في النفي على الضابط في الإثبات مسايرة ومتابعة للنص، لأن النفي قدم، النفي قدم على الإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فبدأ أولا بالنفي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات. بل حتى كلمة التوحيد لا إله إلا الله تضمنت النفي والإثبات، والنفي فيه مقدم على الإثبات، لأنه لابد كما يقال من التخلية قبل التحلية، لابد من التخلية قبل التحلية. فلذلك قدم الضابط في النفي، لأن النصوص جاء فيها تقديم النفي عن الإثبات في المحكم في هذا الباب. فنفي عن الله جل وعلا كل نقص وعيب، ثم أثبت له جل وعلا الكمالات التي تليق به جل وعلا. ثم قال رحمه الله، وسيأتي تفصيل عند ذكره للأمثلة، ذكر الثاني أن ينفى عن الله جل وعلا كل نقص في كماله، كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته. فإذا كل نقص في كمال الله جل وعلا، وكل صفة توهم النقص في كمال الله جل وعلا أو في علمه أو في قدرته، فإنها تنفى كذلك، تنفى صفة النقص والصفة التي توهم النقص، توهم عن الله، تنفى عن الله جل وعلا صفة النقص والصفة التي توهم النقص في كمال الله جل وعلا، في كمال حياته أو علمه أو قدرته أو قوته أو عزته. ثالثا، ينفى مماثلته للمخلوقين، ينفى عن الله المماثلة للمخلوقين، فلا يجعل الله جل وعلا مثيلا ولا ندا ولا كفوا ولا سميا، لا لأسمائه ولا لصفاته جل وعلا. ثم ذكر رحمه تعالى الدليل على انتفاء الأول، وهو ما ينفى عن الله جل وعلا كل صفة عيب، وأنه ينفى عن الله جل وعلا كل صفة عيب. قال قوله تعالى ولله المثل الأعلى، فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب. ينفى عن الله جل وعلا كل نقص وعيب، نعم، وكل صفة عيب ونقص، لأن الله جل وعلا له المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ومعنى المثل الأعلى الوصف الأعلى، ومن اتصف بالوصف الأعلى، نعم، يستلزم هذا الوصف له انتفاء كل صفة نقص وعيب. لماذا الله جل وعلا ينفى عنه كل صفة نقص وعيب؟ الجواب لأن له المثل الأعلى، لأن له المثل الأعلى، فلما كان له المثل الأعلى فإنه ينفى عنه كل نقص وعيب. كيف يتصف بالذي له المثل الأعلى والوصف الأعلى بصفة نقص؟ هذا ينافي اتصاف الرب جل وعلا بالوصف الأعلى، نعم، إذا كان يتصف بشيء من النقص والعيب فإن هذا ينافي وصف الرب جل وعلا بالوصف الأعلى والمثل الأعلى. فمن اتصف بالوصف الأعلى، وهذا الوصف ليس لأحد إلا لله جل وعلا وحده لا شريك له، فليس لأحد المثل الأعلى والوصف الأعلى إلا لله جل وعلا. أما المخلوقون فلا يتصفون بالوصف الأعلى، وذلك لأنه يعتريهم النقص والعجز والضعف، وإنما يستحق الاتصاف بالوصف الأعلى الذي لا يلحقه نقص ولا عيب، والذي له الكمال المطلق من كل الوجوه. فإذن ينفع عن الله جل وعلا كل صفة نقص وعيب، سواء كانت ذكرت بخصوصها أو لم تذكر بخصوصها، لأن صفات النقص والعيب نفيت عن الله جل وعلا في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مفصلة ومجملة، مفصلة ومجملة. وأكثر النفي جاء عن طريق النفي المجمل، نفي صفات النقص والعيب عن الله جل وعلا جاء مجملا، وهناك صفات نفيت مفصلة كنفي السنة لا تأخذه سنة، سنة ولا نوم، وهكذا العجز وما كان الله ليعجزه من شيء، وهكذا النصب والتعب وما مسنا من لغوب. فهناك صفات نقص وعيب نفيت عن الله جل وعلا مفصلة فتنفى، وهناك صفات نقص وعيب لم تنفى بخصوصها، يعني ذكرت باسمها. إذا قلنا على سبيل المثال الحزن والبكاء، والبكاء مثلا، نعم، والمرض، هذه صفات كمال ولا صفات نقص وعيب؟ هذه صفات نقص وعيب، لكن هل نفيت في كتاب الله جل وعلا مفصلة؟ لا، لكن نقول نفيت مجملا. كيف نفيت مجملا؟ ما هو النص الذي نفاها؟ ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، الذي له المثل الأعلى لا يمرض، والذي له المثل الأعلى لا يجوع ولا يعطش، والذي له المثل الأعلى لا يبكي ولا يحزن. فإذا ينفى عن الله جل وعلا كل صفة نقص وعيب، سواء ذكرت بخصوصها وبلفظها أو لم تذكر، فما ذكرت فقد نفيت عن الله جل وعلا تفصيلا، وما لم تذكر فقد نفيت مجملا، وذلك لإثبات الكمالات لله جل وعلا، ولأن الله جل وعلا له الوصف الأعلى. وهذا ينتبه له، سيأتي معنا في الرد على اليهود، وأنهم لا ترد شبهتهم إلا بفهم هذا، وإلا فإن من ضل في هذا صار لا يستطيع أن يرد على اليهود الذين وصفوا الله جل وعلا بالحزن والمرض والبكاء وغير ذلك، لأنه ليس عنده الضابط الصحيح الذي به يرد على شبهة هؤلاء الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم. قال رحمه الله تعالى: ومن أدلة انتفاء الثاني أي نفي كل نقص في كماله، قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذه الآية ربما توهم النقص في كمال الله وفي كمال قدرته جل وعلا، يقول القائل: لماذا في ستة أيام خلق الله جل وعلا السماوات والأرض في ستة أيام؟ ربما يتوهم أن هذا فيه مشقة على الله جل وعلا، وأن هذا الأمر لا يتأتى، نعم، بسرعة لله جل وعلا، فاحتاج إلى هذه المدة، فاحتاج إلى هذه المدة. فلما كان هذا يتوهم فإن الله جل وعلا نفى ذلك عنه، قال سبحانه: وما مسنا من لغوب، يعني من نصب ولا تعب. لا تفهم أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام لأنه غير قادر على أن يخلق السماوات والأرض في أقل من ذلك، لا، أو أن يلحقه التعب إذا كان يخلق السماوات والأرض في أقل من ذلك، أو أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأصابه التعب والنصب، لا، اليهود عليهم لعنة الله هم الذين وصفوا الله جل وعلا بالنقائص والعيوب، فزعموا أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب فاستراح في اليوم السابع، ولذلك يجعلون هذا اليوم استراحة وإجازة عندهم عند اليهود، فيصفون الله جل وعلا بالنقص والعيب. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، قال سبحانه وما مسنا من لغوب، لكن الحكمة نعم خلق الله جل وعلا السماوات والأرض في 6 أيام، وإلا لو شاء الله جل وعلا أن يخلق السماوات في الأرض في لحظة وكلمح البصر نعم لما ذلك على الله جل وعلا ببعيد، كما قال جل وعلا إنما أمرنا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمرنا واحدة كلمح بالبصر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية، أي إذا أراد شيئا أن يكون وأن يحصل فإنه لا يتأخر طرفة عين، فإنه لا يتأخر طرفة عين، بمعنى أن الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو أراد أن تكون السماوات والأرض في لحظة لقال جل وعلا وأمر بأن تكون السماوات والأرض في لحظة فكانت نعم، لكن لحكمة علمها الله وقدرها الله وقضاها أن جعل هذا الخلق للسماوات والأرض بهذا التقدير في 6 أيام. ولعل بعض العلم استنبط حكمة من هذا، وهي تعليم عباده التدرج في الأمور، وأن الأمور يتدرج فيها، وإلا فالله جل وعلا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فهذا دليل انتفاء كل نقص في كمال الله جل وعلا أو حياته أو علمه أو قدرته سبحانه وتعالى، فكل ما يكون نقصا لكماله ولصفاته فإنه ينفى عن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى ومن أدلة انتفاء الثالث أي نفي مماثلة المخلوقين لله جل وعلا، قال سبحانه ليس كمثله شيء، فالله جل وعلا نفى المماثلة له جل وعلا لأسمائه ولصفاته، لأنه متفرد جل وعلا بالأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا يماثل أحد لأسمائه ولصفاته جل وعلا. قال رحمه الله تعالى وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق، أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق، فإن هذا لغو من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع والواجب ما يثبت للآخر، ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه، وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة. وإن أريد بالنفي نفي مطلق التشابه، أي نفي التشابه من بعض الوجوه، فهذا النفي لا يصح، إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه، وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر، فيشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. ذكر رحمه الله تعالى أن الاعتماد على ضابط النفي في ما ينفى عن الله جل وعلا على مجرد نفي التشبيه هذا لا يصح، معناه إذا قلنا ما هو الضابط فيما ينفى عن الله جل وعلا، إذا قال شخص الضابط أنك ماذا تنفي عن الله جل وعلا التشبيه، تنفي عن الله جل وعلا التشبيه لصفاته. هل هذا يصح الضابط؟ الجواب لا يصح، لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه. قال: وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق، معنى التشابه المطلق يعني التشابه من كل الوجوه، تشابه مطلق بمعنى التشابه من كل الوجوه، نعم، المطابقة والتطابق، نعم. فإذا أريد بقوله ينفى عن الله جل وعلا التشبيه بمعنى التشبيه المطلق، فإن هذا لغو من القول، لا فائدة منه، لا فائدة منه. لماذا؟ لأنه لم يقل أحد بذلك، لا يوجد هناك أحد من المخلوقين، نعم، من أول الزمن إلى آخره يقول وسيقول بأن المخلوق يماثل الخالق من كل الوجوه، يعني يطابقه، نعم، ما أحد قال بهذا، لا كفار قريش الذين عبدوا اللات والعزى ومنات وهبل، نعم، ولا النصارى ولا اليهود، ما أحد قال ماذا؟ هناك رب العالمين له مثيل يماثله من كل الوجوه، نعم، لأن هذا قول بأن في الكون ماذا؟ إلهين، نعم، متماثلان، وهذا لم يقل به أحد، حتى المجوس كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد ذكر في مجموع الفتاوى أنه لم يقل أحد بهذا أبدا، ما أحد هناك قال بأن المخلوق يماثل الخالق من كل الوجوه ويشابهه التشابه المطلق، حتى المجوس الذين قالوا للكون خالقين، خالق الشر وخالق النور، لم يجعلوا هذين الإلهين متساويين، لا، بل قالوا إله النور أفضل من إله الشر، فإله النور يستحق أن يحمد ويمدح، وأما إله الشر فيستحق أن يذم ويلعن، يعني حتى مع قولهم بأن في هذا الكون نعم خالقين، قالوا خالق النور أفضل من خالق الشر، وإله النور أفضل من إله الشر، إذا ما جعلوهما، حتى جعلوا إلهين ولم يجعلوا هذين إلهين متساويين، حتى المجوس. معنى هذا أنه لم يقل أحد أصلا، لم يقل أحد أصلا بأن هناك تماثل بين الخالق والمخلوق من كل الوجوه، التشابه المطلق والمطابقة. فإذا اعتمدت في نفي الصفات عن الله جل وعلا على ضابط نفي التشبيه، وأردت به أن ينفع عن الله المماثلة يعني من كل الوجوه، فهذا لغو من القول لا فائدة منه، لأنه لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه، بحيث يثبت لأحدهما من الجائز الممتنع والواجب ما يثبت للآخر، حتى المجوس جعلوا لإله الخير إله النور ما لم يجعلونه لإله الشر، فجعلوا لإله النور ما يحمد وما يمدح، ولإله الشر ما يذم وما يلعن. وهكذا كفار قريش ما قالوا اللات والعزى مثل رب العالمين، نعم، هي مثل رب العالمين، تخلق وترزق وتحيي ولها صفات كصفات رب العالمين أبدا، وإنما اتخذوهم شركاء ووسائط، نعم، تشفع لهم عند الله جل وعلا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يمكن أن يقوله عاقل، ما أحد، ما في عاقل يقول هذا الكلام، نعم، يتصور ما يقول ويعلم ما يقوله، بل ربما حتى المجنون ربما لا يقول هذا الكلام، ما هو إلا العاقل، حتى المجنون ما يمكن أن يقول هذا الكلام، نعم، يقول لله سبحانه وتعالى مثيل يماثله. نعم المجنون ما سيقول، فضلا عن العاقل، فضلا عن العاقل الذي أنعم الله جل وعلا بالعقل الذي به ينظر في ملكوت الله جل وعلا ويجد الفوارق بين الخالق والمخلوق وبين العظمة والقدرة والعزة والكمال. نعم وإنما ذلك لله جل وعلا. قال فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه، يعني هذا منتفي غير موجود أصلا في الواقع لا يقول به أحد. قال وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة. قال وإن أريد بالنفي نفي مطلق التشابه، أي نفي التشابه من بعض الوجوه، فهذا النفي لا يصح، إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك من بعض الوجوه، فهذا النفي لا يصح. فقال وقدر مختص يتميز به كل واحد على الآخر فيشتبهان من وجه، عندي في النسخة فيشبهان، لعل الصواب فيشتبهان، ولعل التاء سقطت، تاء الذي بعد الشين سقطت، فيشتبهان من وجه، فمن عنده هكذا فيشبهان صوب فيشتبهان وهو أفضل، فيشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. وضرب مثالا بالحياة، الحياة وصف مشترك بين الخالق والمخلوق. كيف وصف مشترك بين الخالق والمخلوق؟ أي أن الله جل وعلا حي والمخلوق كذلك حي. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت، فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه حي سبحانه وتعالى، ووصف عبده بأنه حي، قال يخرج الحي. من هو الحي هنا؟ الحي الذي هذا في بطن أمه. نعم ربما أمه تموت وهو يخرج من بطن أمه حيا، ويخرج الميت من الحي، الميت في بطن أمه ميت وأمه حية فيخرج الميت. ما الذي أخرج الحي؟ الله جل وعلا. الشاهد أن الله جل وعلا سمى هذا الجنين وهذا الولد الذي يخرج من بطن أمه سماه حيا، يخرج الحي، أي الله جل وعلا يخرج هذا الحي، فسمى نفسها الحي، وصف نفسها بالحي سبحانه وتعالى، وهكذا وصف عبده بأنه ماذا؟ بأنه حي. إذن هذا وصف مشترك، وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، لكن هل هذا الوصف المشترك بين الخالق والمخلوق يستلزم المماثلة بين الخالق والمخلوق؟ أبدا، الخالق حي وحياته تليق به جل وعلا. لماذا؟ لأنه الحي الذي لا يموت. أما حياة المخلوق فإنها آيلة إلى الموت وتنقطع بخلاف حياة الخالق، ولذلك قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه فإنك الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. فإذن وصف مشترك بين الخالق والمخلوق في الحياة، نعم، لكن حياة الخالق تليق به جل وعلا فتختص به، وهي حياة كاملة من جميع الوجوه، لم تسبق بعدم، حياة الخالق لم تسبق بعدم. حياة المخلوق، المخلوق قبل أن يكون حيا كان معدوما، المخلوق قبل أن يكون حيا كان معدوما، السماوات كانت معدومة، الأراضون كانت معدومة، أوجدهما الحي الذي لم تسبق حياته بعدم وهو الله جل وعلا. فحياة الخالق غير مسبوقة بعدم وغير منتهية بفناء بخلاف حياة المخلوق، فهي مسبوقة بعدم كان عدما، وهكذا هي حياة متلوة ومتبوعة بفناء. كما قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والأفضل في هذه الآية الوصل كما ذكر السلف، الأفضل الوصل، يعني أن تقرأ هكذا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أفضل من الوقف عند قولك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الأفضل أن تصل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال السلف ذلك لماذا؟ لأن هذا فيه إظهار نقص المخلوق وضعف المخلوق وأنه هالك، أما الله جل وعلا فإنه الباقي سبحانه وتعالى الذي هو الأول، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال رحمه الله بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة. الهاء سقطت، من عنده هذه النسخة يصوب زيادة الهاء، عندنا متلو في هذه النسخة، الصواب متلوة، متلوة بفناء. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال فالقدر المشترك وهو مطلق الحياة كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، لكن ما يختص به كل واحد يتميز به لم يقع في اشتراك، ولعله كذا صواب فيه اشتراك، لم يقع فيه اشتراك، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي، وإنما المحذور أن يجعل أحدهما مشاركا للآخر فيما يختص به. فهذا الكلام واضح، يعني المشاركة في الوصف وفي ذلك القدر لا يلزم المماثلة بين الموصوفين، لأنه اشتراك في المعنى، في المعنى الكلي الذي قد تقدم معنا مرارا، وهو اشتراك الألفاظ في المعنى في الأذهان، اشتراك الألفاظ في المعنى في الأذهان، المعنى الكلي الذهني قبل الوجود والاختصاص في الواقع، لأنه إذا حصل وجود وحدود في الواقع اختلف، أما في الذهن فالألفاظ لها معنى تشترك فيه ومعناه واضح، وهذا معنى كلي يكون في الذهن قبل الوجود في الواقع، وأما عند الاختصاص وبعد الاختصاص والإضافة فيحصل التمييز، فهذا لا محذور فيه. الاشتراك بين اسم الله الخالق، اسم الله الحي، اسم الله العليم وهكذا، واتصاف العبد بالحياة والعلم والقدرة والإرادة، اشتراك بين هذه الألفاظ وفي الوصف الذي اتصفت عليه في المعنى الكلي الذهني لا محذور فيه، لكن المحذور أن تجعل الخالق مثل المخلوق، وأن تجعل مال الخالق هو للمخلوق ويشاركه في ذلك، لأن كل واحد بعد الإضافة والتخصيص يتميز عن غيره ويختص بأمور يختص بها عن غيره. وإن شاء الله تعالى نكمل ما في هذه القاعدة في الدرس اللاحق إن شاء الله. جزاكم الله